أهلا بيكم. سنة 1529 ميلادية وبعد 3 سنوات فقط من إخضاع السلطان العثماني الشهير جدا سليمان القانوني أو العظيم كما كان يلقبه الأوروبيون لمدينة بلغراد وقضاؤه على مملكة المجر القوية في شرق أوروبا، وصل أخيرا السلطان سليمان بجيشه العظيم الذي كان حينها أقوى جيوش العالم إلى عمق القارة الأوروبية في أقصى امتداد للعثمانيين في الوسط الأوروبي، حيث وصل لعمق مملكة النمسا في أكبر حملة عسكرية للعثمانيين على الإطلاق. وبالفعل توغل فيها السلطان سليمان وأسقط تدريجيا قلاعها الواحدة تلو الأخرى حتى هيمن عليها، بل ووصل لعاصمة الألمان أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة حينها مدينة فيينا العريقة في قلب القارة الأوروبية. وبالتالي كان العالم كله حينها خاصة طبعا الأوروبيين يترقبون بهلع إلى أي مدى ستصل الجيوش العثمانية الجرارة خلال العصر الذهبي للدولة أو الإمبراطورية العثمانية. يلا بينا بقى نحكي حكاية. عرفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت قصة قيام وتأسيس الدولة العثمانية حتى سقوط القسطنطينية 1453 ميلادية على يد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، أو كما أصبح بقى يلقب من حينها بقيصر الروم، على أساس طبعا أنه استولى على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومية البيزنطية، أو كما كانت تعرف بقى بالإمبراطورية الرومانية الشرقية. هنا بقى بعد ما حقق السلطان محمد الثاني أو الفاتح حلمه هذا، طمح في أن يستولي على التاج الآخر للإمبراطورية الرومانية اللي هو التاج الغربي، لكي يوحد تاجي الإمبراطورية الرومانية العظيمة. طبعا لتحقيق هذا الحلم كان عليه أن يدخل إيطاليا مركز البابوية ويخضع مدينة روما العريقة، وبالتالي كان عليه أن يوحد أولا جبهته الداخلية اللي هي منطقة الأناضول، وكذلك يخضع منطقة أوروبا الشرقية أو منطقة البلقان. وبالفعل تمكن السلطان محمد الفاتح من القضاء على كل من إمبراطورية طرابزون الرومية وإمارة كرمان، وبالتالي وحد إلى حد ما منطقة الأناضول. وكذلك استكمل خلال السنوات التالية شن حملات عسكرية متواصلة على منطقة البلقان، أخضع خلالها بلاد البوسنة والهرسك وصربيا، بل وتعمق حتى في أرض اليونان حتى دخل عاصمتها العريقة مدينة أثينا، وهنا شعرت بالخطر جمهورية البندقية الموجودة شمال شرق إيطاليا والمهيمنة على مناطق عديدة باليونان، وصاحبة بالمناسبة أقوى أسطول بالعالم في ذلك الوقت زي طبعا ما عرفنا حكايتها في حلقة العصور الوسطى. ولذلك حاولت جمهورية البندقية بكل قوة أن توقف المد العثماني، لدرجة أن تحالفت مع أعداء العثمانيين في كل من أوروبا وآسيا، بل وخاضت مع العثمانيين سلسلة طويلة من الحروب العنيفة المعروفة بالحروب العثمانية البندقية اللي امتدت قرابة 17 عام، ولكن في الأخير لم تتمكن جمهورية البندقية من إيقاف العثمانيين، واضطروا لقبول معاهدة صلح مع السلطان محمد الفاتح الذي كان يريد التركيز بشكل أكبر على وسط وجنوب إيطاليا لتحقيق حلمه اللي عرفناه من شوية. وبالفعل جهز السلطان محمد الفاتح حملة كبرى لأجلها، إلا أنه توفي أثناء تجهيزها 1481 ميلادية. هذا الحدث الذي لم تفرح لأجله فقط دوقيات إيطاليا، بل فرحت لأجله أوروبا كلها، لدرجة أن دقت كنائسها لثلاثة أيام متتالية. طبعا ده مفهوم أمره، كون السلطان محمد الفاتح حينها كان أعظم أباطرة العالم، بل ويمتلك طبعا أقوى جيوش الأرض، وكان بمقدوره لولا وفاته أن يتوغل أكثر من ذلك في العمق الأوروبي. ثم بعد وفاته 1481 ميلادية تولى الحكم ابنه السلطان بايزيد الثاني، الذي انشغل في بدايات عهده بصراعه مع أخيه الأصغر المعروف باسم جيم، والذي كان راغبا في الحكم، أو على الأقل كان راغبا في تقسيم الإمبراطورية بينه وبين بايزيد. إلا أن بايزيد الثاني رفض هذا الأمر وحاربه بشدة، فما كان من جيم إلا أن هرب إلى المماليك في الجنوب ثم إلى الأوروبيين، حتى توفي 1495 ميلادية بعد أن شغل أخيه عن تحقيق أي نجاحات عسكرية كما كان الحال في عهد أدائه وأجداده. فقد تمكن من سد الغارات الحدودية وحافظ على رقعة دولته. إلينا بقى المشكلة الأكبر، أن لجوء جيم هذا إلى المماليك تسبب في إشعال فتيل التوتر ما بين العثمانيين وما بين المماليك، اللي حاولوا خلال السنوات الماضية أن يتلاشوا الحرب فيما بينهما منذ أن زحف عليهم تيمور لانك زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت. ده غير أصلا أن العثمانيين والمماليك حينها كانوا دولتي العالم الإسلامي الأولى والثانية، فالعثمانيين هم حملة لواء الجهاد ونشر الإسلام ضد الأوروبيين، والمماليك هم ثقل الإسلام الديني باحتضانهم للخلفاء العباسيين وكذلك بحكمهم لأهم المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة والقدس وكذلك بعواصمها العريقة القاهرة ودمشق. ولذلك رغم وقوع مناوشات بينهما في تلك الفترة نتيجة صراعهما على بعض الأراضي الحدودية، إلا أن الأمر تم احتواءه سريعا بسبب عدم رغبة كل من بايزيد الثاني والسلطان المملوكي قايد باي ومن بعده السلطان كنسوة الغوري في تصعيد الأمر لحرب شاملة زي ما فهمنا الوضع في تلك الفترة. وهنا بالمناسبة ولسخرية القدر، رغم أن العالم الإسلامي في تلك الفترة كان يمتلك تلك القوتين الكبيرتين العثمانية والمملوكية، إلا أنه خلال عهدهما وتحديدا سنة 1492 ميلادية سقط الحكم الإسلامي بالأندلس بعد سقوط مملكة غرناطة على أيدي الممالك المسيحية زي ما عرفنا طبعا مع بعض حكاية كل ده بالتفصيل قبل كده. فقط كل ما قامت به الدولتان حينها هو إرسال بعض السفن لجلب الأندلسيين الفارين من مذابح الأسبان أو مهاجمة بعض مدنهم وسفنهم لإلهائهم عن ملاحقة المسلمين. والحن عهد بايزيد الثاني لم يشهد فقط هذا الحدث المهم جدا في التاريخ الإسلامي، بل شهد كذلك أحد أهم وأخطر الأحداث التاريخية الإسلامية على الإطلاق، واللي شكل حتى بالمناسبة تاريخ هذه المنطقة حتى وقتنا الحالي، ألا وهو بروز الدولة الصفوية الشيعية بمنطقة إيران، تلك الدولة التي مثلت أخطر تهديد حقيقي واجهته الدولة العثمانية منذ معركة أنقرة على يد تيمور لانك. طيب إيه بقى حكاية الدولة الصفوية دي؟ الدولة الصفوية ببساطة شديدة هي دولة تنسب اسميا إلى متصوف سني يدعى صفي الدين الأردبيلي نسبة إلى مدينة أردبيل بإيران، الذي لاقت دعوته أو بمعنى أدق طريقته الصوفية رواجا بين أهل مناطق بلاد فارس والعراق خلال القرن الرابع عشر الميلادي، ولكن أتباعه تحولوا بعد ذلك من أصحاب طريقة صوفية دينية إلى مؤسسي دولة مستقلة لهم في تلك المنطقة بفعل الوضع السياسي المتأزم فيها بعد انهيار الإمبراطورية التيمورية زي طبعا ما عرفنا مع بعض قصة كل ده الحلقة اللي فاتت. المهم بقى الحدث المحوري في تاريخ تلك الحركة كان تحول حفيد صفي الدين هذا المعروف بالشيخ جنيد ابن إبراهيم إلى المذهب الشيعي الاثنى عشر، ومن ثم تبعه أولاده وأحفاده، وكان بقى أهمهم على الإطلاق إسماعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي المؤسس الفعلي للدولة الصفوية. فاستغل القائد إسماعيل هذا الصراعات الداخلية بين أفراد أسرة قبيلة الخرفان البيضة التركية أو أقينولو اللي عرفنا الحلقة اللي فاتت إنها كانت المهيمنة على مناطق بلاد فارس والعراق وما حولها بعد انهيار الإمبراطورية التيمورية. المهم قضى عليهم القائد إسماعيل بن حيدر، بل وتمكن من دخول عاصمتهم مدينة تبريز، وبالتالي أسس فعليا الدولة الصفوية 1501 ميلادية في تلك المنطقة، وأصبح بقى يلقب من حينها بلقب الشاه أو الملك إسماعيل الصفوي، الذي لم يكتفي فقط بجعل مذهبه الشيعي الاثنى عشري هو المذهب الرسمي لدولته الجديدة، بل ومنع أيضا اعتناق المذهب السني فيها وأجبر كل سكان دولته على التشيع. وبالفعل نجح الشاه إسماعيل في تحويل أغلب إن لم يكن كل سكان تلك المناطق إلى المذهب الشيعي الاثنى عشري بفعل قوته وقسوة حكمه، لدرجة أن عد المؤرخون الدولة الصفوية هي بداية التاريخ الإيراني الشيعي الحالي. المهم بعد كده استغل الشاه إسماعيل حالة السلام التي تبناها السلطان بايزيد الثاني، وتمكن من التفرغ لتوحيد باقي مناطق بلاد فارس والعراق وأذربيجان، حتى أصبحت بقى دولته حينها ثاني أقوى دول العالم بعد العثمانيين وقبل المماليك، اللي بدأت بالمناسبة دولتهم في تلك الفترة في الضعف والانحدار بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية فيها. طيب هنا بقى، بينما كان هذا الخطر الصفوي يتضخم ويهدد نفوذ الإمبراطورية العثمانية المسالمة من جهة الشرق، توفي السلطان بايزيد الثاني 1512 ميلادية، وتصارع على الحكم من بعده أبنائه، خاصة ابني الأمير أحمد الابن الأكبر الذي رغب بايزيد الثاني في أن يكون الحاكم من بعده، والذي كان بالمناسبة مواليا بشكل أو بآخر للصفويين، والأمير الآخر هو الأمير سليم القائد المحارب الذي كان يدرك حينها خطر الصفويين على بلاده وكذلك خطر انتشار مذهبهم الشيعي على مذهب الإمبراطورية العثمانية السني. ولذلك قرر في النهاية الأمير سليم أن يتخلص نهائياً من أخوه الأكبر بل ومن باقي إخوته وأبنائهم، وهو ما قام به بكل قسوة لدرجة أن لقب بلقب بياوز سليم بمعنى سليم القاطع أو القاصر. المهم في النهاية تخلص السلطان سليم الأول من كل منافسيه على الحكم ووحد جبهته الداخلية، بل وكذلك أبرى معاهدات سلام مع الدول الأوروبية حتى يتفرغ للخطر الصفوي المتصاعد. وبالفعل جهز السلطان سليم الأول جيشا ضخما توجه به نحو أراضي الدولة الصفوية واشتبك معهم في أولى المعارك العثمانية الصفوية، ألا وهي معركة جلديران 1514 ميلادية، والتي تمكن فيها السلطان سليم الأول من هزيمة جيش الشاه إسماعيل هزيمة ساحقة، بل ودخل عاصمة الدولة الصفوية مدينة تبريز، وبالتالي أخمد قوة الصفويين وجمدهم لسنوات عديدة زي ما نشوف. طيب خلال الحرب العثمانية الصفوية تلك عرفنا أن الجبهة الأوروبية كانت خاملة إلى حد ما بعد معاهدات السلطان سليم الأول مع الدول الأوروبية. طيب ماذا بقى عن الجبهة الجنوبية، عن دولة المماليك الضلع القوي الثالث في لعبة القوة في تلك المنطقة اللي هي منطقة الشرق بجانب العثمانيين والصفويين؟ لحد دولة المملوكية هنا وفقا لكتابات المؤرخين اللي كانت بقيادة القائد أو السلطان قنصوة الغوري قد فضلت موقف الحياد والانتظار لرؤية لمن ستؤول إليه الأمر أو الكفة ما بين العثمانيين والصفويين في تلك الحرب، ومن ثم بقى بعد ذلك تنتهج الطريق الأنسب حينها للتعامل مع المنتصر، رغم أن كان متوقع أن الدولة المملوكية تتحالف مع الدولة العثمانية السنية، كونها طبعا زي ما عرفنا من شوية كانت صاحبة الثقل الديني الإسلامي، لدرجة حتى أن السلطان سليم الأول نفسه توقع ذلك وأرسل للمماليك وفد في القاهرة، إلا أن السلطان قنصوة الغوري رفض طلبهم بسبب موقف الحياد اللي قلت عليه من شوية، أو لأنه كان يخشى من أن يتفرغ له العثمانيون إذا ما قضوا على الصفويين، وبالتالي كان يتمنى القائد أو السلطان قنصوة الغوري حينها أن تهلك تلك الحرب العثمانيين والصفويين، أو على الأقل أن ينتصر الصفويين على العثمانيين لأنهم كانوا في نظر أقل قوة. إلا أن السلطان قنصوة الغوري لم يكن يدرك أن هذا الموقف سيكلفه حياته بل ونهاية الدولة المملوكية نفسها، لأن السلطان سليم الأول رأى رفض السلطان قنصوة الغوري له بمثابة إعلان حرب عليه، أو ممكن لأنه كان يرغب في القضاء عليه وبالتالي استغل هذا الأمر، لأن السلطان سليم الأول حينها كان يرغب في توحيد كل الجبهة الإسلامية السنية، وبالتالي ما كان من السلطان سليم الأول بعد أن انتصر على الصفويين إلى أن يتجه إلى أراضي الدولة المملوكية في بلاد الشام، وبالفعل اشتبك بجيش قنصوة الغوري في واحدة من أهم المعارك الحاسمة في تاريخ تلك المنطقة، ألا وهي معركة مرش ضابق 1516 ميلادية، والتي انتصر فيها العثمانيون على المماليك وقتل فيها السلطان قنصوة الغوري. ثم أكمل بقى بعدها السلطان سليم الأول زحفه نحو عاصمتهم القوية ومركز قوتهم مدينة القاهرة، التي حاول السلطان تومان باي اللي انتخبه المماليك بعد مقتل قنصوة الغوري من أن يحصن مداخلها بقوة ويستعيد تنظيم جيشه، إلا أنه في النهاية عجز عن صد هجوم العثمانيين الكاسح وانهزم أمامهم 1517 ميلادية في معركة الريدانية التي كتبت نهاية حكم المماليك تماما، وبالتالي بقى خضعت مصر وبلاد الشام للحكم العثماني، ومعهم كذلك بلاد الحجاز اللي كان يحكمها بالمناسبة أحفاد النبي محمد أو أحفاد الحسن بن علي أو بقى ما كانوا يعرفوا بلقب الأشراف، واللي سلم حاكمها حينها الملقب بشريف الحجاز أو شريف مكة بركات الثاني مفاتيح الحرمين الشريفين للسلطان سليم بعد انتصاره على المماليك. وهكذا بقى توالت انتصارات العثمانيين الميدانية والسياسية بل والبحرية أيضا، حيث خضعت له في تلك الفترة كذلك منطقة المغرب الأوسط أو الجزائر بفضل انتصارات القائد البحري العثماني القوي والشهير جدا القائد خير الدين بربروس، وبالتالي اتسعت الإمبراطورية العثمانية لأول مرة لتضم مناطق عديدة جدا من قارات العالم الكبرى الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا. طبعا حكمت حينها أغلب البلدان الإسلامية خاصة طبعا السنية منها، وبالتالي استحق السلطان سليم الأول أن يتنازل له آخر الخلفاء العباسيين محمد المتوكل على الله عن منصب الخلافة، وبالتالي انتقلت بقى الخلافة الدينية من بني العباس بعد 8 قرون تقريبا إلى بني عثمان، وأصبح بقى السلطان سليم الأول من حينها ومن تبعه من سلاطين الدولة العثمانية يحمل لقب خليفة المسلمين. وبالتالي وفي النهاية أقدر أقول إن الدولة أو الإمبراطورية العثمانية قد بدأت عصرها الذهبي الذي وصل لذروته في عهد ابن سليم الأول السلطان سليمان القانوني، وده كان بالمناسبة لتطبيقه قوانين دولته بعدالة، وكذلك لقبه أيضا أعداءه زي ما قلت في المقدمة بسليمان العظيم، وهنعرف ليه كمان شوية. المهم اعتلى السلطان سليمان العرش 1520 ميلادية بعد وفاة والده سليم، وورث زي ما شفنا دولة كبرى مستقرة إلى حد ما خاصة من جهة الشرق، وبالتالي وكما هو متوقع وجه نظره إلى الجبهة المفضلة لدى العثمانيين ألا وهي الجبهة الأوروبية التي توقف التوسع فيها في عهد والده وجده زي ما شفنا. ولذلك وبعد 8 أشهر فقط بدأ السلطان سليمان القانوني وتيرة الحملات العسكرية على الجبهة الأوروبية، وكان هدفه الأول هو القضاء تماما على مملكة المجر القوية اللي عرفنا الحلقة اللي فاتت إنها العامل الأبرز في كل الحروب الأوروبية السابقة ضد العثمانيين في شرق أوروبا، فقد كانت مملكة المجر حتى هذا الوقت هي آخر القوة الأوروبية في منطقة شرق أوروبا بعد قضاء العثمانيين على الإمبراطورية البيزنطية والبلغار والبوسنيين والألبان والصرب وغيرهم زي ما عرفنا. وبالتالي كان على سليمان القانوني في سبيل تحقيق هدفه أن يجتاز أولاً قلعة بلغراد المنيعة التي كانت تعد بوابة المجر بل وبوابة أوروبا الوسطى كلها، والتي وصل تحصينها لدرجة أن السلطان محمد الفاتح نفسه فشل في إخضاعها، ولكن تمكن أخيراً السلطان سليمان القانوني من تحقيق هذا الهدف ودخل مدينة بلغراد 1521 ميلادية، وبالتالي أخضع السلطان سليمان القانوني بوابة أوروبا الوسطى. طيب هنا بقى قبل ما أكمل أقول لكم اللي حصل، خلوني بشكل مختصر وبسرعة كده أقول لكم الأول الوضع السياسي في تلك المنطقة عشان نقدر نفهم اللي جاي بشكل كبير. القصة كلها باختصار إن أوروبا في ذلك الوقت زي ما هنعرف بعد كده كان بين ممالكها هي الأخرى صراعات عنيفة. كان بقى أهمها في تلك الفترة صراع ملك فرنسا فرانسيس الأول مع أكبر ملوك أوروبا حينها الملك كارلوس الخامس ملك أسبانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة أو ألمانيا، والمهيمن كذلك على ممالك النمسا والمجر، وهنبقى نعرف إزاي حصل كل ده بعد كده في حلقته. المهم الملك فرانسيس الأول لم يكن طبعا بمثل قوة ونفوذ كارلوس الخامس، بل وانهزم حتى أمامه وسجن وأجبر على توقيع معاهدة بشروط قاسية لنيل حريته، ولذلك سعى بعدها للانتقام منه بأي ثمن حتى لو كان التحالف مع العثمانيين الأعداء المسلمين لمحاولة إضعاف جبهة الملك كارلوس في شرق ووسط أوروبا بينما يهاجم هو جبهته الغربية، وهو ما جاء على هوى السلطان سليمان القانوني الذي كان راغبا بعد إخضاعه لقلعة بلغراد زي ما قلت من شوية من التوغل في العمق الأوروبي، ولذلك وافق على معاهدة أو طلب الملك فرانسيس الأول، وخاصة أنه كان يخشى الحياة وقتها الملك سليمان من قوة وهيمنة الملك كارلوس الخامس المهيمن على أهم الممالك الأوروبية في وسط أوروبا، بل وكذلك كان الملك كارلوس الخامس زي ما قلت هو ملك أو إمبراطور أسبانيا اللي كانت حينها أقوى الدول الأوروبية المسيحية بفضل جيشها وأسطولها القوي، وبالتالي بقى كانت خطة الملك سليمان أن يتولى هو مهمة الهجوم البري على الممالك التابعة لكارلوس الخامس في وسط أوروبا اللي هم مملكة المجر والنمسا، بينما بقى يتولى القائد البحري العظيم جدا خير الدين بربروس مهمة الأسطول الأسباني في البحر المتوسط. وبالفعل حشد السلطان سليمان القانوني جيشا ضخما سنة 1526 ميلادية، وقاد حملة عسكرية كبرى على مملكة المجر التي كان يحكمها بالمناسبة زوج أخت الملك كارلوس الخامس اللي هو الملك لويس الثاني، اللي تمكن فعلا من هزيمته وهزيمة جيشه المجري هزيمة ساحقة، بل وقتلوه حتى في معركة مهاكس الفاصلة في نفس السنة 1526 ميلادية، وبالتالي تمكن من تحقيق هدفه الأول وهو القضاء على مملكة المجر التي تسلم مفاتيح عاصمتها بودابست. ثم بعدها ب3 سنوات أي في سنة 1529 ميلادية جهز سليمان القانوني حملة جديدة قاصدا تحقيق الهدف الثاني له في وسط أوروبا، وهو إخضاع مملكة النمسا التي كان برضو يحكمها بالمناسبة أخو الملك كارلوس الخامس اللي هو الملك فرديناند الأول، اللي كان أيضا من أهم أهداف السلطان سليمان هو القضاء على جيشه لضمان كسر شوكة الملك كارلوس الخامس في وسط أوروبا وبالتالي تأمين مكتسباته فيها. وبالفعل نجح السلطان سليمان القانوني في الاستيلاء على أغلب مدن وقلاع مملكة النمسا، إلا أنه فشل في إيجاد جيش فرديناند الألماني الذي تعلم الدرس من الجيش المجري وتجنب المواجهة المباشرة مع الجيش العثماني الكاسح، وقرر بقى اتباع حينها سياسة الأرض المحروقة اللي هو ترك القلاع والمدن خاوية والانسحاب بالسكان والعتاد قدر المستطاع، وبالتالي يسحب معه الجيش العثماني للداخل الأوروبي لمحاولة استنزافه واصطياده بتكتيكات معينة. المهم في النهاية وصل السلطان سليمان القانوني إلى عاصمة الألمان حينها مدينة فيينا العريقة فحاصرها، ولكن أتى الشتاء والثلج فاضطر لرفع الحصار عنها والعودة لإسطنبول بعد أن وصل بالجيش العثماني إلى أقصى امتداد وتوغل للعثمانيين على الإطلاق في قلب القارة الأوروبية. ولكن رغم ذلك لم ييأس السلطان سليمان وجهز حملة أخرى جديدة بعدها بثلاث سنوات أي 1532 ميلادية لمحاولة تحقيق هدفه وهو القضاء على جيش الملك فرديناند وإسقاط عاصمته فيينا، إلا أنه فشل أيضا في تحقيقه لنفس السبب وهو تجنب الملك فرديناند المواجهة المباشرة مع العثمانيين وعدم قدرته على إخضاع فيينا، رغم أنه تمكن الحقيقة من إخضاع تقريبا كل مدن وقلاع مملكة النمسا حينها. وبالتالي وفي الأخير قرر السلطان سليمان القانوني الاكتفاء بما حققه من مكتسبات جديدة في شرق ووسط القارة الأوروبية، وقرر في النهاية أن يعقد الصلح مع ملك النمسا فرديناند الأول فيما يعرف بمعاهدة إسطنبول 1533 ميلادية، خاصة وأن جبهته الشرقية مع الدولة الصفوية قد عادت للاشتعال من جديد. قبل بقى ما نروح ونشوف اللي حصل على الجبهة الصفوية، خليني الأول كده بسرعة أقول لكم معلومة مهمة، وهي أن معاهدة إسطنبول 1533 ميلادية كانت فقط مع الملك فرديناند الأول، أي كان خارجها الملك كارلوس الخامس. وأقول لكم بقى المعلومة دي لأن بعدها بسنوات وتحديدا 1547 ميلادية وقع السلطان سليمان القانوني مع كل من الملك فرديناند الأول ملك مملكة النمسا وأخيه الملك كارلوس الخامس معاهدة إدرنا، وده كان الحقيقة بعد معارك وصراعات عديدة وعنيفة جدا في وسط وشرق أوروبا وكذلك في مدن عديدة جدا حول البحر المتوسط، اللي يمكن كان أهمها وأشهرها على الإطلاق معركة بروزة أو بريفيزا البحرية 1538 ميلادية التي تعد أشهر معارك الأسطول العثماني على الإطلاق، وده لأن فيها نجح القائد المخضرم فخر الدين بربروس رغم قلة سفن وجنوده من الانتصار على التحالف الأوروبي ضده في البحر المتوسط بقيادة أقوى أسطولين موجودين في العالم حينها أسبانيا والبندقية اللي خرقت بالمناسبة صلحها مع العثمانيين. طبعا أدى هذا الانتصار إلى فرض هيمنة الأسطول العثماني في البحر المتوسط، الأمر اللي ساعد لاحقا العثمانيين على توسيع رقعتهم في شمال إفريقيا زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طيب نروح بقى للجبهة الصفوية اللي تفرغ لها السلطان سليمان القانوني بعد معاهدة إسطنبول. الحصل بقى أن السلطان سليمان شن الحقيقة سلسلة عديدة جدا من الحملات العسكرية العنيفة على الدولة الصفوية، عرفت تاريخيا بالحروب العثمانية الصفوية فيما بين 1532 و 1555 ميلادية، واللي تمكن من خلالها الملك السلطان سليمان القانوني من إخضاع مناطق عديدة جدا من الصفويين، أهمهم طبعا عاصمتهم مدينة تبريز اللي دخلها مرة أخرى، ولكنه في سبيل ذلك تكبد خسائر بشرية فادحة بسبب استراتيجية الجيش الصفوي بقيادة القائد البارح حينها طهماسب ابن الشاه إسماعيل، الذي اتبع نفس استراتيجية جيش فرديناند الأوروبي اللي هي سياسة الأرض المحروقة، أي تجنب مواجهة العثمانيين بشكل مباشر والاعتماد على سحبهم لداخل العمق الصفوي، ومن ثم بقى القضاء عليهم بهجمات متكررة، وهو الأمر اللي زي ما قلت كبت العثمانيين خسائر فادحة، مما اضطر بقى على أثرياء السلطان سليمان القانوني إلى أن يوقف حملاته ويعقد أول معاهدة رسمية بين العثمانيين والصفويين، وهي معاهدة أماسية 1555 ميلادية، ويتمكن من خلالها السلطان سليمان القانوني من الاحتفاظ ببعض المدن اللي استولى عليها في تلك الحملات، خاصة المدن العربية على ساحل الخليج العربي وفي بلاد ما بين النهرين، كان أهمهم على الإطلاق مدينة بغداد العريقة. وبالتالي ورغم ما تكبده العثمانيون من خسائر بشرية في تلك الحروب العثمانية الصفوية، إلا أنهم في النهاية ضموا العراق وبلاد الخليج العربي إلى الحكم العثماني وطبعا إلى المذهب السني، وبالتالي أبعدوا الصفويين تماما عن العالم العربي، وهو الأمر اللي شكل هوية تلك البلاد حتى وقتنا الحاضر. وأخيرا بقى تمكن كذلك الملك سليمان القانوني من ضم اليمن والحبشة إلى الحكم العثماني بعد انتصارات عديدة على البحرية البرتغالية اللي كانت نشطة جدا في منطقة البحر الأحمر في ذلك الوقت. وبالتالي بقى وصلت في النهاية رقعة الدولة أو الإمبراطورية العثمانية لأقصى اتساع لها، واستحق سليمان القانوني أو سليمان العظيم عن جدارة أن يكون عصره هو العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية حتى وفاته 1566 ميلادية. بس كده، متنسوش بقى تبصوا على المصادر أو تشوفوا السلسلة من أولها لو حابين. يلا سلام.